بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. دائما ما يثار في مثل هذا الشهر هذا الإشكال، بعض اللادينيين أو الذين ينتمون إلى أديان أخرى يطرحون هذا الإشكال على المسلمين، وهو ما هي الفائدة من الصوم؟ شنو الصوم بنظرهم، بنظر هؤلاء؟ أنك تمتنع عن الأكل والشرب يوما كاملا من الصباح إلى الليل، وأنت ممتنع عن الأكل لمدة شهر كامل. هذه الفئة لا سيما فئة اللادينيين دائما ما يثيرون هذا الإشكال، أن مثل هذا العمل لا يقدم عليه العقلاء. كيف إنسان عاقل ومقتدر وهو بنفسه يعرض عن الأكل والشرب؟ قالوا هذا تصرف لا عقلائي، فهذا الصوم الذي هو تشريع عند المسلمين هذا أمر لا يقدم عليه العاقل. وكثير طيلة السنوات الماضية تثار هذه القضية في كل رمضان، حتى في هذه السنة أثيرت حتى من الداخل. يعني الآن نريد أن نفهم الصوم. قالوا شلون أنتم؟ هل في عاقل يجوع نفسه؟ هل في عاقل يمتنع عن الأكل والشرب إراديا؟ نريد اليوم أن نجيب على هذا الإشكال. أولا عندنا نقطة منهجية لا بد أن تكون حاضرة عند الجميع، وهو أنه عندما تناقش طرف آخر النقاش لا بد أن يكون في نقطة الانطلاق. كيف نقطة الانطلاق؟ عندنا قضايا هي بنفسها محل خلاف، وأدلتها يمكن أن تكون ضمن الأرضية المشتركة، وعندنا أمور أخرى هي محل خلاف لكن مقدماتها أمور غير مسلم بها. لما نجي مثلا إلى قضية الصوم، الآن لما بنمثل مثال بتوضح القضية. لما نجي إلى قضية الصوم، الصوم يتوقف على ماذا؟ يتوقف على مثلا تشريع الصوم على ثبوت القرآن، صحيح أو لا؟ وثبوت القرآن متوقف على الاعتقاد بالنبوة والأنبياء وبنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، ونبوة النبي صلى الله عليه وآله يرجع إثباتها إلى إثبات وجود الله عز وجل واتصافه بمجموعة من الصفات. شوف، كل هذه المقدمات هي محل خلاف بيننا وبين مثلا الملحدين، فما يمكن واحد يقفز كل هذه المراحل ويجي من النهاية ويريد ماذا؟ أثبت لي تشريع الصيام. هذا مثال أوضح. لو يجي مخالف مثلا ويطلب منك أن تثبت إمامة الكاظم عليه السلام، يقول أريد أن تثبت لي إمامة الكاظم، ممكن؟ قل لا، إمامة الكاظم صحتها متوقفة على صحة إمامة من؟ الصادق عليه السلام. إمامة الصادق صحتها متوقفة على صحة إمامة من؟ الباقر إلى أمير المؤمنين. إمامة أمير المؤمنين متوقفة على وجود منصب اسمه الإمامة، متوقفة على النبوة، والنبوة هكذا. فأي حوار لا بد أن يكون في الجذور، لا يكون الحوار في النتائج، هذا خطأ منهجي كبير. الحوار الذي تتخطى فيه المقدمات الخلافية لا يكون مثمرا، وهذا اللي يحصل الآن. الآن الملحدين عموما المفروض النقاش الأساسي معهم في وين؟ في وجود الله عز وجل. هم هذا الموضوع الذي هو أس الخلاف بين الملحد وبين المؤمن، يتجاوزون هذا الأمر ومباشرة ينتقلون إلى قضايا جزئية، يوم إشكال حول الصوم، يوم إشكال حول الحج، يوم إشكال حول الصلاة، حول بقية العبادات. نقول لا، الإشكالات هذه خلوها عندك، إحنا الأحكام الشرعية موقوفة على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت نبوة النبي متوقف على ماذا؟ على وجود الله عز وجل. النقاش يكون على مراحل، وهذه القضايا متلازمة ما يمكن أن نفك بينها، وهذا معنى الدعاء المشهور: اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لن أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإني إن لم أعرف رسولك لن أعرف حجتك. مرتبطة القضية. الدعاء يشير إلى هذا الارتباط بين أصول الدين. ما يمكن أن يعرف النبي بدون أن يعرف من؟ الله عز وجل. ما يمكن أن يعرف الإمام بدون أن يعرف النبي. فهذا خطأ منهجي في النقاش من البداية. إذا طرح إشكال من هذا النوع حول بعض التشريعات في الإسلام من غير المتدين، نقول له وقف، نرجع وين؟ للأصل. تؤمن بوجود إله أو لا؟ يقول لك لا ما أؤمن. يلا نبدأ النقاش في هالقضية. أما تجي تقفز على كل هذه المقدمات، وبنا نفس الشيء. أنا لو لم أكن مؤمنا بالله وبالنبي لما صمت في رمضان بالتحديد، وبهالوقت من الفجر إلى المغرب. أنا صمت لوجود الأمر من الله، فالقضية أساسا ترجع إلى إثبات وجود الله عز وجل. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، وهذه أيضا تشمل كل التشريعات، صومي أو صلاتي أو حجي أو زكاتي هي لها منطلق واضح، وهي أنه ثبت عندي أن هذا التشريع صدر من الإله الخبير. أعرف أن هذا الحكم الفقهي، هذا التشريع منشأه ماذا؟ منشأه الله عز وجل. هذا الإله أعلم بأنه خلقني وأوجدني، فله علي حق الطاعة، يجب علي عقلا أن أطيعه بحكم أنه مولى. أنت الآن عقلا، حتى الشخص الغير متدين يرى أن العقل أو سيرة العقلاء تحكم بأنه يحترم من؟ أباه مثلا، يطيع أباه. ليش؟ له عليه حق الطاعة، لكن دائرة الطاعة أضيق. لا، إحنا نتحدث عن صانع هو الذي ماذا؟ أوجدنا. فأنا أعتقد أن هذا التشريع صادر من هذا الصانع، وأعتقد أن هذا الصانع هو حكيم خبير. شنو يعني حكيم خبير؟ يعني لا يمكن أن يطلب مني شيئا بلا فائدة. لا يمكن أن يأمرني بشيء أو ينهاني عن شيء هكذا عبثا، لا، جل الله عن العبث، تنزه عن العبث، لا. وإن كان بعض المسلمين يذهب لهذا أن الله قد يفعل الأشياء عبثا، موجود عقيدة، نحن نقول أن الله لا يفعل الأشياء إلا لغرض، والغرض هو النفع. من خلال هذا الاعتقاد نقول أن كل تشريع إلهي هو خاضع للمصلحة والمفسدة، فأي شيء أمرني الله به أعلم يقينا أن فيه ماذا؟ المصلحة. وأي شيء نهاني الله عنه أعلم يقينا أن فيه ماذا؟ مفسدة. زين، الآن افترض هذا التشريع، الصوم، الصلاة مثلا، تسألني ما الحكمة من الصلاة؟ أقول مو لازم أعرف، ما يجب علي أن أعرف هذا الشيء. لماذا؟ فقط يكفيني أن أعرف أن هذا التشريع صادر من من؟ من الحكيم الخبير، فأعلم أن الله إنما شرع هذا الشيء لوجود المصلحة. لكن هل يجب علي أن أعلم؟ لا، ما يجب علي أن أعلم، أنا يكفيني هالمقدار. وهذا المنطلق الذي ننطلق منه في كل العبادات، فقط هذا معنى التعبد. يقول لك أمر تعبدي، شنو يعني تعبدي؟ هو هذا، أنه هذا الأمر صادر من الله عز وجل، ونعلم أن كل ما يصدر عن الله عز وجل هو حكمة، وأنه لا يأمر بشيء إلا للمصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لوجود المفسدة، وأنا لا يجب علي أن أعرف هذا الشيء، ما أعلم. فمنطلق كل العبادات هذا الشيء. تسألني ما المصلحة في هذا؟ أقول أنا ما أدري المصلحة بالوجه الدقيق، ما أدري، لكن أعلم أن هذا صادر من من؟ من الله عز وجل، وهذا كافي بالنسبة لي لكونه ماذا؟ الحكيم الخبير. هنا البعض قد يستشكل، شلون أنت إنسان وعندك عقل وعندك فهم ومعرفة وتقوم بشيء لا تعرف مصلحته؟ نقول ما في مشكلة، نجيب مثال. الآن في عالم الجيش والتدريبات العسكرية، القانون الذي تقوم عليه التدريبات العسكرية في كل العالم شنو هو؟ اسمع وأطع للضابط الأعلى منك ماذا؟ يتبع، صحيح أو لا؟ في العسكرية يستطيع الإنسان يعارض؟ ما يقدر. يستطيع يناقش يعترض؟ لا. التدريبات العسكرية قائمة على هذا الشيء، أنك ماذا؟ تسمع وتطيع من الضابط الأعلى منك رتبة. علمت المصلحة، لم تعلم، يجب عليك أن تطيع. تريد تناقش، مع السلامة، إما محكمة عسكرية أو برا الجيش. ليش؟ هذا قانون في الجيش. يقول القانون الأساسي عندنا في الجيش وماذا؟ الانضباط بالأوامر. وهذا الذي نرى في التدريبات العسكرية، التدريبات العسكرية أمور غريبة. في الليل يصحوهم من النوم، يلا لا تنام، ابقوا واقفين، يمنعون الأكل منهم فترة، تعالوا كذ مدري كم، امشي، قف، استرح، مدري من هالأوامر. ليش؟ يقولون هذا لكي يتعود العسكري الجندي على الانضباط، لا بد أن ماذا؟ أن يخضع لمثل هذه الدورة التدريبية، أن يسمع التعليمات يطبقها بدون ماذا؟ مناقش. لذلك القاعدة عندهم نفذ ثم اعترض، إذا بعدين إذا فسح لك المجال للاعتراض. وهذا في كل العالم. ما عندنا في العالم جيش العسكري له الحرية، والله مثلا جاء الضابط يلا قال توقفوا 6 ساعات، يقول لا 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 ما أبغى أوقف، أمر مو عقلائي، أنت في الجيش يجب عليك ماذا؟ الانضباط. نفس الشيء الأحكام الشرعية قسم كبير منها نحن لا نعلم ماذا الحكمة فيها، لا نعلم ماذا علة تشريعها، لكن نؤمن بها ونعمل بها تعبدا، وهذا معنى الإيمان بالغيب الذي ماذا مدح الله المؤمنين به، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين. شنو أول صفة للمتقين؟ الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. بعد الغيب ماذا؟ بعدها جاءت ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أول شيء الإيمان بماذا؟ بالغيب. الأحكام الشرعية أخذ فيها هذا الجانب، جانب التعبد المحض لله عز وجل. فلما يجي واحد يسألني سواء عن الصوم أو عن غيره، نقول أنا منطلق لهذه العبادة هي الامتثال لله عز وجل، أن أمتثل لله الذي أنا أعتقد أنه حكيم خبير. وعند العقلاء لو صدر أمر من حكيم خبير نعلم أنه لا بد أن يكون مطابقا للحكمة، فلا يجب العلم به. فنحن لا نقول أن الأحكام الشرعية لا حكمة فيها، بالعكس نقول أن الأحكام الشرعية تابعة وخاضعة للمصالح والمفاسد. نعم نحن لا نعلم ملاكات الأحكام، لكن الله عز وجل يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بها. فهذه النقطة الثانية المهمة. النقطة الثالثة، الآن نشوف مثلا بعض المسلمين يذكرون جملة من القضايا في الأحكام الشرعية، مثلا لما تجي مثلا صيام، مثلا يجي واحد يقول الصيام مفيد علميا، ويجيب مثلا نظرية علمية يقول هذا مفيد للجسم، مثلا افترض الوضوء مفيد، السجود على التربة مثلا مثل ما ذكروا أنه مفيد لسحب الطاقة السلبية من الرأس، عدة أمور. هذه الأمور ما هي؟ نقول نعم هذا أمر جيد، إيجاد مصلحة في الحكم الشرعي هذا أمر ماذا؟ أمر جيد وأمر علميا يفيد في مقام إقناع الغير، لكن هل فعلا الحكم الشرعي يتوقف على هذه المصالح والمفاسد؟ نقول لا، هنا توقف. ما نكتشفه من قضايا متعلقة بالأحكام الشرعية، مثلا افترض واحد دراسة أن الصوم مفيد للصحة، قل أمر جيد، لكن هل شرع الصوم لهذا الشيء؟ نقول لا. هنا نعم نقول لعل هذه حكمة من حكم الصوم، وجه من وجوه ماذا؟ تشريع الصوم. أما أن نعتبر هذا الأمر هو العلة التامة لتشريع الصوم أو لتشريع الصلاة أو لغيرها، لا، هذه مشكلة. أولا من جهة هي لعلها تصير كذب على الله عز وجل، ما الذي يدريك أن التشريع الإلهي كان بسبب هذه القضية؟ اثنين، لو جاء شخص ثاني مثل قبل رمضان طلع شخص وقال علميا الصيام مضر بالصحة، يلا شو تسوي لهذا؟ بما أنك علقت الصيام على الفائدة الصحية، زين جاء واحد نفى هذه الفائدة الصحية بل أثبت ماذا؟ الضرر الصحي، شو يصير؟ تقول إذن ما نصوم؟ لا، هذا هو الخطأ اللي وقع في أبو حنيفة، هو هذا القياس. هي مشكلة أبو حنيفة شنو هي؟ شنو مشكلة الإمام الصادق عليه السلام مع الفقه الحنفي ومع القياس الحنفي؟ هذه القضية، أن أبا حنيفة نظر للأحكام الشرعية وافترض لها عللا أوجدها بماذا؟ بعقله بحسب تعبير أو برأيه. الزنا حرم لأجل هذا الشيء، الخمر حرم لأجل هذا الشيء، الصوم شرع لأجل هذا الشيء، وهكذا. ثم فيما بعد أخذ هذه العلال وأسراها، لأنك لما تقول علة المعلول عدم إذا عدمت العلة، يعني لو قلت مثلا علة تشريع الزنا تحريم الزنا ماذا؟ اختلاط الأنساب. خب واحد يقول لك خلاص أنا عندي طريقة ما تختلط الأنساب، عندي مثلا الDNA، تحليل الDNA، أي واحد نعرف أبوه، عندنا موانع حمل مثلا، تقول له خلاص الزنا حلال؟ لا، هي هذه القضية. بمجرد أن تقول هذا الأمر علة للحكم الشرعي، يعني إذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ المعلول. الإمام رد على أبي حنيفة بهذا قد: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة. ما الذي يدريك أن هذا علة؟ ما الذي يدريك أن هذا هو سبب التشريع؟ إن الدين إذا قيس محق. وهذه المشكلة التي نراها الآن، البعض يعامل الأحكام الشرعية كأنها قضايا محسوسة، يعني يجي مثلا مثل ما ذكرنا للصيام يعامله كأنه قضية صحية، فيعلق الصيام على ثبوت ماذا؟ الفائدة الصحية أو المضرة الصحية. إن ثبت أنه فيه منفعة صحية صمت، وإن ما ثبت تفطر. نفس الشيء قضية الحجاب، بعض لا يقول يعني علة تحريم علة تشريع الحجاب هذه أنه ماذا مثلا أن الطرف الآخر لا يتأثر، لا تحرك عنده الشهوة. زين، لو أنت في مجتمع متعود هذا الشيء، معتاد الشعر، معتاد يكشف لا يثير شهوة، يبطل تشريع الحجاب؟ هذا التفكير الخاطئ اللي شيئا فشيئا يدخل في أوساط المثقفين. لا، الأحكام الشرعية نعم هي أخذ في تشريعها المصالح والمفاسد، لكن هذه المصالح والمفاسد لا نقطع بها إلا مع وجود النص. نعم، إذا ورد نص أن هذا الأمر شرع لأجل هذه القضية، نعم نسلم. مع عدم وجود النص لا قيمة للتخمينات. لذلك يفرق عندنا العلماء، عندنا قياس محرم وهذا قياس أبو حنيفة. ليش؟ لأنك أنت تفترض أن هذا الشيء علة للحكم، والحال أنك لا تعلم. غاية ما في الأمر أنك تخمن، تظن أن هذه علة. وعندنا قياس آخر جائز ومعمول به، هو القياس المنصوص العلة. ليش قالوا أنه يجوز العمل به؟ لأن العلة ذكرت في ماذا؟ في الشارع المقدس. فالأحكام الشرعية إذا أردنا أن نتعامل معها نتعامل معها في هذا الإطار، أنها شرعت من الله عز وجل، وهو الحكيم الخبير، وهو الذي لا يأمر بشيء إلا لمصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لمفسدة. سواء علمنا بهذه المصلحة أو المفسدة أو لم نعلم بها، نحن نمتثل إلى هذا الحكم ماذا؟ تعبدا. نعم، إذا ورد في الروايات ذكر المصلحة لا بأس. في الصيام مثلا واردة عدة وجوه، مثلا وارد صوموا تصحوا، وهذا الآن لعله لا ينازع فيه أحد أن الصيام ترك الأكل هذه الفترة الأكل والشرب فيه منفعة للبدن، وإلا شوف الآن هذه الحميات والدايت اللي يصير، شوف الواحد بمجرد يتقدم في السن الأطباء هم الذين يأمرون بهذا الشيء، الأكل لابد أن يصبح ماذا؟ منتظم، تخفف من هالقضايا. طبعا واضح أنه كما ورد في الروايات المعدة هي ماذا؟ بيت الداء، والحمية هي الدواء. الصيام ليس إلا نوع من أنواع ماذا؟ الحمية. هذه فائدة وردت في الروايات. فائدة ثانية وارد أن لهذا الصوم بعد اجتماعي. كيف؟ وفي الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام إنما شرع الصيام ليحس الغني بالجوع والعطش فيعطف على الفقير. وهذا وجه مهم. الآن في العالم عندنا بعض الحملات التضامن يسموها، افترض منطقة فقيرة يتضامن معها بأن يذهب الرجل الثري مثلا يعيش في تلك المنطقة فترة، أن يمنع نفسه مما منعوا به فترة، موجود هذا الشيء، نفس الشيء الصيام في هذا. وللأسف هذا البعد ترى مفقود فينا، هذا البعد مفقود في مجتمعنا للصيام، وهو البعد الاجتماعي، أن الصيام هو بمثابة حملة تضامن مع ماذا؟ الفقراء. أنت تمتنع عن الأكل إراديا، غيرك لا إراديا غير مختار وهو جائع ما عنده أكل. نشوف الآن المجاعات في العالم. وهناك قضايا أخرى ذكرت في الروايات لا بأس بالاطلاع عليها، لكن المهم هي النقاط الأولى التي ذكرناها، وهي المنهج والإطار الذي تناقش به كل التشريعات الإسلامية وليس فقط الصوم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.